بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الغضب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وهذه الآداب آداب متنوعة، منها آداب تتعلق بعبادة العبد مع ربه وعلاقته مع ربه، ومنها آداب تتعلق بعلاقة العبد مع نفسه، ومنها آداب تتعلق بعلاقة العبد مع إخوانه وغيره من المسلمين أو غيرهم. وفي الحقيقة تحدثنا عن أدب في غاية الأهمية وخلق عظيم، ما أحوج الناس جميعا إلى أن يلتزموا به ويتأدبوا بآدابه ويلتزموا بما ورد فيه، لأن بهذا الخلق العظيم تحل كثير من المشاكل وتزول كثير من الأمور التي تكون بين الناس، خصوصا كلما كانت صلة الإنسان بمن حوله من الناس يحتاج إلى أن يتخلق بهذا الخلق العظيم، ألا وهو كظم الغيظ والتحكم في الغضب. والتحكم في الغضب هو مفتاح لكل خير وسد لكل شر، وكلما استطاع الإنسان أن يضبط غضبه أو يوجهه توجيها صحيحا، فإن محامد كظم الغيظ وكتمه تكون حميدة، ويتجنب المرء آثاره الوخيمة. فذكرنا شيئا من الآداب التي يتأدب بها المسلم عند ثورة الغضب، وذكرنا من هذه الآداب كظم الغيظ ومدافعته، ومنها أيضا أن تعوذ بالله سبحانه وتعالى من الغضب ومن الشيطان، ومنها كذلك أيضا التخلق بخلق الحلم، ومنها أيضا مشاهدة قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وجبروته، فإنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على نصر المظلوم، ونصرة المظلوم وعقوبة الظالم، وهذا كله يجعل الإنسان متخلقا بخلق الحلم والبعد عن الغضب. وهناك آداب أخرى فنذكر هذه الآداب. فمن هذه الآداب السكوت ولزوم الصمت، وهو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام ناصحا: علموا وبشروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. وذلك لأنه قد ينطق في حال غضبه بشيء مما يفسد دينه أو يشعب الخلاف بينه وبين من يغضب عليه، أو إذا تكلم يزداد غضبه وتتطور الأمور إلى الأسوأ، وقد يتكلم في غضبه بما يندم عليه بعد ذلك. والكلمة إذا كانت في نفس الإنسان فهو يملكها، وأما إذا خرجت منه فإنها تطير إلى آذان الناس وتقع منهم من الموقع بمكان، مما قد يجر خلافا ومشاحنة بينه وبين من يتكلم معه. وذلك يقول الشاعر: جراحات اللسان لها التئام، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. فاللسان له أثر كبير جدا في إيقاع الخلاف والشقاق بين الناس. كذلك أيضا من الآداب تغيير الهيئة التي يكون عليها، وهذا مما كذلك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وهذا يحمل على أن من كان قائما غضبه يكون سريعا وأقرب إلى البطش بخصمه من الجالس، وهذا بدوره أقرب، يعني من كان جالسا يكون حال الاضطجاع فيه أفضل من حال الجالس. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا ينبغي أن يفعل حتى يتجنب المسلم الغضب. كذلك أيضا من الآداب الوضوء أو الغسل، وذلك لأن الغضب من نار الشيطان، وهو فوران في الدم واشتعال للعصبية، فكان الوضوء أو الغسل أو نحو ذلك ولا سيما الماء البارد مما يطفئ هذه النار ويساعد على إذهابها وإذهاب فورة وغليان الدم. وقد وردت بذلك آثار عن بعض السلف وأثر ذلك، فهذا مما ينبغي أن يفعل، إذ أن الواقع يشهد لذلك، فينبغي للمسلم ألا يدع الوضوء عند استيلاء الغضب عليه. هذه بعض الآداب، ولعلنا إن شاء الله في لقاء آخر نختم هذه الآداب المتعلقة بالغضب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ، يقول البعض من الناس يقولون أنه إذا دخلنا المسجد بعد الأذان لا يجوز أن نصلي أكثر من ركعتين، وأنه لا يوجد ركعتي تحية المسجد.
الحمد لله، هذه المسألة لعل فيها تفصيلا أوضحه كالتالي: بين كل أذانين كما أخبر صلى الله عليه وسلم صلاة، وذلك إذا دخل المسلم المسجد فإنه له أن يصلي ما بين الأذان وما بين الإقامة. فإن كانت هذه الصلاة متعلقة بصلوات غير صلاة الفجر فإن الأمر واضح، فللمسلمين أن يصلي ما شاء من الصلوات، فيصلي بين الأذانين ركعتين، أقصد الأذانين كما جاء في السنة بين الأذانين، أي بين الأذان والإقامة ما شاء له أن يصلي، وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. والأصل في الأوقات التي يجوز فيها الصلاة الإباحة، فله أن يصلي ما شاء من الصلوات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يسأله قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود، والمقصود بكثرة السجود أي كثرة الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خصوصا إذا كان في سفره، فإنه عليه الصلاة والسلام يصلي ما كتب له. إذن فإذا كانت هذه الصلاة التي يريد أن يصليها بين الأذان وبين الإقامة سوى صلاة الفجر فإن له أن يتنفل بما شاء، إلا في الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح إلا ركعتين، نهى عن الصلاة بعد الصبح إلا ركعتين، وهذا يدل على أن المرأة في الصبح ليس له أن يصلي إلا ركعتين، هما ركعتا السنة في الفجر، إلا إذا دخل المسجد، فإنه إذا دخل المسجد ولم يكن قد صلى إلا إذا دخل المسجد وكان قد صلى في بيته فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن الركعتين تحية المسجد مستثنات من أوقات النهي، فله أن يصلي ركعتين بعد الأذان ركعتي تحية المسجد حتى ولو كان قد صلى في بيته راتبة الفجر. وإلى هذا نخلص إلى أن من أراد أن يأتي لصلاة الفجر فله إذا دخل المسجد فإنه يصلي راتبة الفجر، وإذا كان قد صلى راتبة الفجر في بيته فإنه إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، أما بقية الصلوات فله أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي. تبقى مسألة وهي أشار إليها الأخ السائل، وهي ما يتعلق بتحية المسجد. تحية المسجد هي صلاة يصليها المسلم قبل أن يجلس في المسجد، فقد تكون تحية المسجد بالفريضة، وقد تكون تحية المسجد بالراتبة، وقد تكون تحية المسجد بالنفل المطلق. فإذا دخل المسجد لا يأتي يصلي يقول صلي ركعتين اسمها تحية المسجد، لا هو يصلي نافلة وهي تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فليس لك أن تجلس في المسجد إلا أن تحييه، فقد تكون التحية بالفريضة فيصلي الفريضة فهي تحية للمسجد بالفريضة، وقد تكون راتبة كما ذكرت فيصلي راتبة الفجر مثلا وهي تحية للمسجد، وقد يصلي قد يكون قد صلى مثلا السنة في بيته ودخل المسجد فلأنه يتنفل نفلا مطلقا قبل أن يجلس في المسجد، يكون بذلك قد صلى تحية المسجد. فتحية المسجد هي صلاة تدخل في غيرها من الصلوات، إذ أن المطلوب من المصلي أن لا يجلس في المسجد إلا وقد صلى فيه، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فريضة أو كانت الصلاة صلاة نافلة. وعلى هذا من دخل المسجد مثلا وأدرك الناس يصلون الفريضة فإنه يصلي معهم، فلا يأتي بعد الصلاة يقول أنا ما صليت تحية المسجد سأصلي تحية المسجد، نقول لا قد حييت المسجد بالفريضة وهذه أعظم تحية للمسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضل الشيخ: ما حكم القنوت في صلاة الفجر في ظل هذه النازلة؟
قنوت الفجر إن كان السائل يقصد به القنوت وهو الدعاء الذي يكون عند وجود النوازل فإن هذا مشروع، ولكنه بشروط. أولا أن تكون النازلة مقدرة بأنها نازلة، والنازلة التي يدعى لها هي الكرب الشديد الذي يكون فيه قتل للمسلمين أو وقوع ضرر شديد عليهم ويحتاجون إلى الدعاء، يحتاجون إلى الدعاء. فأولا لابد أن يكون معنى القنوت متحققا، والأمر الثاني والله أعلم أن يكون ذلك بإذن ولي الأمر حتى لا تتسيب الأمور وتخرج عن السيطرة ويتجاوز البعض في فعله أو في قوله، ولذلك لابد أن ينضبط هذا بأن يكون تحت توجيه ولي الأمر. وإلا فإن كان المقصود الدعاء فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومن أعظم الأوقات التي يدعى بها بين الأذان والإقامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وكذلك أيضا في ثلث الليل الآخر، فإن الله عز وجل ينادي في العباد: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فهذه أوقات يدعى فيها، فمثل هذه الأوقات تبقى أوقات قائمة ودائمة. والإنسان لابد أن يتذكر إخوانه ويتذكر حوائجه في مثل هذه الأوقات، فيدعو لنفسه ويدعو لإخوانه ويتضرع إلى ربه أن يستجيب الله جل وعلا دعاه. أما إن كان الأمر يتعلق بشيء عام فإن الأصل في ذلك هو الرجوع إلى توجيه ولي الأمر، فإن وجه بذلك واعتبرها نازلة يدعى بها فإنه يدعى بها، وإن لم تعتبر نازلة ولكن ترك الأمر عاما فيبقى الأصل هو أن المسلم يدعو لإخوانه عند وقوع الشدائد والمصائب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. أخ خليفة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليفة تفضل.
مرة في خيمة بس مقيم في العين.
الله يبارك فيك خليفة، حفظك
جميعا إن شاء الله. عندي سؤال.
نعم.
الحين وقت السجود مثل ما قال الشيخ من قبل شوي أن أفضل دعاء وقت السجود، أنا ما أستطيع أني أسجد، فأسجد وأنا جالس، يعني أنا كان يعني جالس على الكرسي، فهمت كيف الموضوع؟
نعم.
يعني كان ياس على الكرسي واسجد بس جبهة ما صك الأرض.
نعم.
فهني أدعو، فأنا هذا نفس دعائي وأنا ساجد يعني الجبين على الأرض، أو أني أنا يعني كيف أقول لك يعني مو
واخي
عمري كاني راكع.
نعم نعم.
ولا أنا أكون ساجد يعني.
إن شاء الله.
إن شاء الله يكون فهم سؤال.
واضح إن شاء الله خليفة. ما شاء الله. حياك.
ما أحمد.
نجيب فضل الشيخ سؤال لخليفة، يقول: ذكرت فضل الشيخ أنه أفضل الدعاء وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو يعني ساجد فأكثر فيه من الدعاء، يقول: أنا لا أستطيع أن أسجد على الأرض، يقول: لا أصلي على كرسي أسجد وأنا جالس وما بالسجود، فيقول: هل الدعاء في هذه الحال مستجاب كالدعاء في السجود؟
السجود له أكثر من صفة مشروعة تسمى سجودا، فالسجود يطلق على وقوع الجبهة واليدين والركبتين والقدمين وإلصاقهما بالأرض، فهذا يسمى سجودا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك هو أصل السجود، فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فالأصل في السجود أن يكون بمباشرة الأرض بوضع هذه الأوضاع الخمسة وهذه الجوارح الخمسة على الأرض. وقد يكون السجود حكميا وذلك بسجود الإماء، فالذي يومئ في ركوعه وفي سجوده يسمى ماذا؟ يسمى ساجدا، يسمى ساجدا، لأن السجود قد يكون بمباشرة الأرض للمتمكن والقادر عليه، وقد يكون إيماء لغير القادر عليه، وكله يسمى سجودا. ولذلك أنت إذا سجدت في الإيماء فإنك تقول في سجودك أذكار السجود، فتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ولك أن تدعو كذلك أيضا بما شاء من الأدعية، لأنك في حكم الساجد. وإن لم تقع منك هذه الجوارح الخمسة وهي الجبهة واليدين والجبهة والأنف واليدين والركبتين وطرف القدمين، وإن لم تقع على الأرض إلا أن إيماءك يعد سجودا تترتب عليه جميع أحكام السجود، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول رجل لم يصلي عدة صلوات، تراكمت عليه الصلوات بسبب الانشغال والنسيان، فيقول كيف يقضي هذه الصلوات حيث أنه لا يذكر كم صلاة فاتت؟
أولا، الصلاة من أعظم الأركان بعد الشهادتين، ولذلك لما فرض الله جل وعلا هذه الصلاة فرضها من غير واسطة، أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وهذا الكلام الذي نقل هنا في أمره جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصلوات الخمس، فشأنها عظيم، وهي من أعظم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فإن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. وذلك الإنسان يعني لا يجوز له أن يتهاون في شأن الصلاة إذا كان تأخير الصلاة عن وقتها محرم، فكيف بالذي يتركها؟ والله جل وعلا توعد المجرمين بسقر، لأنهم تركوا الصلاة عندما سئلوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة عهدا بين الكفر وبين الإيمان، فكيف تطيب نفس امرئ مسلم أعطاه الله جل وعلا السمع والبصر، وأعطاه هذه الجوارح، وأعطاه النعمة، وأعطاه المال، وأعطاه قبل ذلك كله الإيمان، فهداه إلى هذا الدين القويم، كيف له أن يترك هذه الصلاة ويتهاون فيها؟ بل الإنسان متى ما دخل وقت الصلاة فإن نفسه تكون معلقة بالصلاة. وذلك هو نداء الإيمان عندما يقول لك حي على الصلاة حي على فلاح. وذلك من كان متهاونا في الصلاة فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر من هذه الكبيرة التي هي من أكبر الكبائر. فمن أكبر الكبائر ترك الصلاة، ومن أعظم الآثام أن يتهاون المرء في الصلاة. فأولا عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن يندم على هذا التهاون الذي حصل منه، وأن يعاهد نفسه على أن يحافظ على هذه الصلوات في أوقاتها ومع جماعة المسلمين. وما فاته من الصلاة فإن العلماء قد اختلفوا فيه، هل يجب عليه أن يقضي هذه الأيام أو لا يقضيها؟ يذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب عليه أن يقضي هذه الأيام التي فاتته، فيجتهد في تقديرها ويعمل بغلبة الظن. إذا كان يغلب على ظنه أن الذي تركه من الصلوات لا يتجاوز شهرا فيما مضى، فإنه يقضي هذا الشهر صلاة بعد صلاة. والقول الثاني ويختاره بعض العلماء إلى أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه لا يقضي هذه الصلاة، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا جعل للصلاة وقتا تبدأ به وتنتهي به، فكما أن الصلاة لا تصح قبل الوقت فكذلك إذا تعمد تأخيرها حتى خرج وقتها فإنها لا تصح منه. ماذا يصنع؟ قالوا يكثر من النوافل ويجتهد في أداء الفرائض وأن لا يفوت عليه فرض، ويجتهد في النوافل فيأتي بها ويستكثر منها، لأن هذه النوافل تسد نقص الفرائض. لذلك الله جل وعلا يقوم يوم القيامة يقول يوم القيامة انظروا هل لعبدي من تطوع، فالتطوع هذا ينقص الخلل الذي يكون في فريضته. إذن هما قولان لأهل العلم، قول الجمهور يرون بأنه يقضي ما فاته من صلاة، قول الثاني وله وجه القول الثاني إلى أنه لا يقضي وإنما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستقبل فيما يأتي من الأيام العهد بأن لا يدع الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال مختلف فيه بين العلماء، فجمع من المحدثين يرون بأنه لا يجوز العمل بالعمل الضعيف، وذلك لأن الحديث الصحيح فيه غنية، فكثير من الأعمال والفضائل وردت فيها حديث صحيحة، فيكتفى بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويترك ما لا يصح سنده. ويرى بعض العلماء إلى أن فضائل الأعمال يجوز العمل بها بشروط، ومن هذه الشروط أن لا يكون الحديث شديد الضعف، وهذا ضابط مهم في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومنها كذلك أن لا يترتب على العمل بهذا الحديث معنى غير صحيح كمخالفة عقدية، أو يترتب عليه تعارض مع فضل آخر، أو يكون هذا الحديث الذي ورد فيه هذا الفضل بحيث يكون هذا الفضل غريبا في فضله، غريبا في لفظه، فمثل هذه الحديث وإن وردت في فضل العمل فإنه لا يعمل بها لأنها خالفت شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ويظهر لي والله أعلم أننا نكتفي بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل بالصحيح فيه غنية عن العمل بالحديث الضعيف، ولكن هذا قول يذهب إليه كثير من أهل العلم بالشروط التي ذكرتها والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل المديون عليه زكاة إذا كان لديه عقار مؤجر وهو مديون؟
من كان عليه دين وكان هذا الدين دينا حالا فإنه لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن هذا الدين دين حال عليه، وهذا الدين يسقط وجوب الزكاة عليه. وأما إن كان هذا الدين دينا مؤجلا ولم يكن هذا الدين دينا حالا وكان مليئا يملك مالا وقد حال عليه الحول، فمثل هذا عليه أن يزكي. لماذا؟ لأنه غني بماله وما عليه من دين لم يجب عليه فيه الحال. والمقصود بحلول الزكاة هو حلول الزكاة عليه في سنته، فلو كانت ديونه تبلغ 500,000 والدين الحال الذي عليه هو 100,000، فيسقط من المال الذي وجبت عليه فيه الزكاة 100,000، أما 400 التي لم تحل عليه فإنه يجب عليه أن يزكي ما عنده من المال، لأن هذه 400 لن تحل عليه في هذه السنة وإنما ستحل عليه في سنوات أخرى. إذن فالمدين إن كان الدين عليه حالا فيسقط هذا الدين الذي فيسقط بمقدار ما حلت فيه بمقدار ما وجب عليه فيه من الدين الحال بمثله فيما عنده من المال. أما إذا لم يكن هذا الدين حالا عنده 500,000 ولكن لا يطالب بهذه 500 ولم تجب عليه وعنده أموال أخرى وجبت فيه الزكاة فيجب عليه أن يزكي، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، ومن مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.